الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من سنن النسائي والثالث من كتاب المساجد، باب الفضل في إتيان المساجد. والسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة عن أبي ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة، يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد في ألفاظ متقاربة. قال باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، لا يجوز أن تمنع وإن كان خروجها المسجد ليس بواجب إلا أنه يتعين عليها لزوم البيت إلا لحاجة. وبالسند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. في الباب عن ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. عند البخاري إذا استأذنكم نساؤكم بالليل المسجد فأذنوا لهن. قال ابن حجر في الفتح كأن اختصاص الليل بذلك كونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة منهن وعليهن، وليخرجن تفلات كما في حديث أبي هريرة، وإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمص طيبا. من يمنع من المسجد أي له عذر التخلف. كما رأنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن في مساجدنا فإن الملائكة يتأذى منه الإنس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم ثم فلا يقربن مسجدنا، استدل بهذا على أنه لا يقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يعني يدخلها ولا حرج، الصحيح العموم. والأذى حاصل في أول الزمان وفي آخره، والملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه الإنس أي المستقيم. وهذه البقولات قد أكلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منها. قال باب من يخرج من المسجد، يعني إذا خالف وأصبح يلغط ويؤذي، لكن إن كان للصلاة يصلي ويخرج. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما وراهما إلا خبيثتين، خبث الرائحة لا خبث التحريم، هذا البصل والثوم. ولقد رأيت النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج من البقيع إلى البقيع، كان مكانا فاضيا أما الآن فيه قبور. فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فإن الطبخ يذهب ما فيهما من الرائحة، وأيضا مما يذهب به الرائحة غمسهما في العسل فإنه يذهب رائحة الثوم. والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. وقاله عمر في محضر من الصحابة فهو حديث متواتر. وجاء النهي عن غشيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا حديث أنس وحديث ابن عمر، وجاء عن غيرهما حديث أبي سعيد. قال باب ضرب الخباء في المساجد، الخباء المكان الذي يختبئ به عن أعين الناس وعن محادثتهم، ربما سمي بالخيمة في عهدنا. قال أبو سند متصل أخبرنا أبو داود هو هشام بن عبد الملك هو سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. أما الاعتكاف فإنه يبدأ من غروب الشمس، وإنما دخول المخبى كان في طلوع الفجر، ولهذا اختلف العلماء، فمنهم من ظن أن الاعتكاف يبدأ من فجر يوم 21، والصحيح أنه من مغرب يوم 20. قال فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء ما من القماش ونحو ذلك. وأمرت حفصة فضرب لها خباء قريب منه، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تريدنا، يعني بهذه الأعمال البر في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يعتكف في رمضان، اعتكف شوال عشرا من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل حال من أحوال العباد، فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أكمل الهيئات في عبادة الله عز وجل. وفيه جواز الاعتكاف من شوال، وقد خالف بعضهم في ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد، بل هو أيضا في البخاري ومسلم أبو داود الترمذي. قوله: خباء بكسر خاء ومد، هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. البر تردنا بهمز بمد الهمزة مثل الله أذن لكم، والاستفهام للإنكار، والبر بالنصب مفعول يردنا أي ما أردنا البر، وإنما أردنا قضاء مقتضى الغير، والله أعلم. وبسند متصل أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان شابا يافعا في 35 من عمره، رماه رجل من قريش، رماه بحربه، رماه في الأكحل، يعني دخل السهم في يده بحيث جعل يسيل الدم بشدة، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لعل بيته كان ضيقا أو نحو ذلك. وفيه ما عليه الصحابة من الصبر وقلة ذات اليد وما لحقهم، ومع ذلك كان يقع لهم الفرج بعد الشدة كثيرا. وفيه جواز عيادة المريض، وفيه جواز إدخال المريض المسجد، فالمسجد له أحكامه، إلا أن الناس قد توسعوا في منع ما ليس بممنوع، وفي إدخال ما ليس منه، كما يفعل الكثير منهم يظن أن العقد الزواج لا يكون إلا في المسجد، وكذلك ما يقوم به من الموالد في المسجد. فالمساجد بيوت الله، ينبغي أن تصان عن كل ما يؤدي إلى ضررها وإلى أذى من ينوبها من المسلمين. إلى هنا بارك الله فيكم.